إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أن أفضل ما تقضى به الأوقات وتمضي به الساعات هو طلب العلم الشرعي، ومن فضيلة هذا العلم وفضائله كثيرة أن الآيات والأحاديث الواردة في بيان منزلة العلم والعلماء إنما تنطب حول العلم الشرعي ابتداء فيدخل فيها دخولا أوليا. وإن مما تم الاتفاق فيه على هذا الدرس أن يكون في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وقبل البدء في أحاديث الكتاب لا بد من تمهيد يقدم على أو على بيان معاني التبويبات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه وما سرده من الأحاديث. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات، وأن يكتب الأجر لمن سعى فيها ونسق لها. وسيكون الشرح بإذن الله جل وعلا هو أقرب إلى الاختصار منه إلى الإسهاب، ونرجو أن لا يكون طويلا مملا ولا قصيرا مخلا. ومن الله جل وعلا المعونة وعليه الاعتماد والتكلان سبحانه. يحسن بنا أن نذكر شيئا يسيرا من سيرة هذا الإمام، والذي يعد كتابه هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا بما نقله إلينا الأئمة وارتضوه، فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. ولد عام 94 للهجرة، وكان معروفا بين أقرانه وأصحابه بسرعة حفظه وكبير فهمه وطول معاناته وصبره على طلب العلم، وكذلك عرف بكثرة ارتحاله لطلب العلم، حتى قال عن نفسه: دخلت الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. وكان هذا الإمام يتميز بحفظ عظيم جدا، وقد طرد العلماء ممن كتب التراجم وكتبوا في سير العلماء، طردوا كثيرا من القصص التي تبين هذا الأمر، إلا أن من تلك المواقف أنه حين دخل إلى سمرقند واجتمع ب400 من علماء الحديث فامتحنوه، فخلقوا له الأسانيد والمتون، أي أنهم جعلوا الإسناد لهذا الحديث في حديث آخر، وجعلوا المتن في هذا الحديث في إسناد آخر. فما كان من هذا الإمام رحمه الله من قوة حفظه وسعة علمه إلا أن أرجع كل حديث إلى إسناده، فما أخذوا عليه زلة واحدة، فما كان منهم رحمهم الله إلا أن اعترفوا له بالفضل وبالمنزلة وبالحفظ. وقد روى عنه الأئمة الثقات الطلاب من أخذ عنه حميدي ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن أبي داود والفربري وجمع من العلماء. وله من المصنفات الشيء الكثير، بل قيل إن أول ما صنف رحمه الله صنف حين بلغ الثامنة عشرة عاما، وصنف في ذاك الوقت كتاب سماه قضايا الصحابة والتابعين، وله من الكتب كذلك التاريخ الكبير والأوسط والصغير وأدب المفرد وقراءة الإمام وخلق أفعال العباد، وكتابه الجامع الصحيح وهو من أشهر الكتب ومن أعلاها منزلة، لأن شرح الإمام البخاري في الصحيح شرح شديد، ولذلك اتفقت الأمة على صحة ما في هذا الكتاب هو والصحيح الإمام مسلم رحمهم الله. أثنى على هذا الإمام العلماء الكثر في زمنه، من ذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: ما أخرج الخراسان مثله. وقال ابن المديني رحمه الله: لم يرى البخاري مثل نفسه. ومن ذلك أيضا قول مسلم ابن الحجاج، وهو تلميذ الإمام البخاري، مسلم صاحب الصحيح هو تلميذ للإمام البخاري رحمهم الله. فقيل إنه جاءه فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وهذا من معرفة منزلة أهل العلم، وليس بالضروري أن نوافق الإمام البخاري على تقبيل رجليه، فهذا ليس بالأمر الوارد، وإنما هو من احترام هذا الإمام الجليل. يقول الترمذي رحمه الله وهو صاحب الجامع: يقول: لم أرى بالعراق ولا بالخراسان في معنى العلي والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من البخاري. وبنحو ذلك يقول ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري. هذه ترجمة موجزة حتى نعلم لمن نقرأ وفي أي كتاب ومن هو مؤلفه، فهو صاحب هذه المنزلة العظيمة التي اتفق عليها العلماء وتواترت عليها مقولاتهم رحمهم الله جميعا. أما هذا الكتاب الذي هو محل الدراسة والتعليم فهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري رحمه الله. ذكر المصنف في هذا 97 حديثا، تدور أحاديث هذا الكتاب على مسائل اتباع السنة وعلى التنبيه على المفارقة بين أهل الحق وأهل الباطل، وعلى تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في بعض مسائله. فهو يتضمن فيما أورد من أحاديث ما عنون له الإمام البخاري رحمه الله، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فهو المقصد والغاية من إيراد هذه الأحاديث هو الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، ولا يكون التمسك بالكتاب والسنة إلا إذا كان بفهم سلف هذه الأمة رحمهم الله، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام هو في اللغة الاستمسار، والاعتصام التمسك بالشيء، ولذا الله جل وعلا قال في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا. قيل حبل الله القرآن، وقيل حبل الله السنة، قيل الصراط المستقيم، وكلها معاني لا تعارض بينها، وإنما يذكرها العلماء كما يقولون في علوم القرآن، هو من باب ذكر المثال، من باب ذكر المثال. الله جل وعلا هنا أمر بالاعتصام وجاءت لفظة الاعتصام في كتابه. والاعتصام في الشرع كما عرفه بعض أهل العلم قالوا هو التمسك بالكتاب والسنة والالتجاء إليهما دون غيرهما من أقوال البشر. هو التمسك بالكتاب والسنة والالتجاء إليهما دون غيرهما من أقوال البشر طلبا للسلامة من الأهواء والفتن ظاهرها وباطنها. والمراد بقوله رحمه الله الاعتصام بالكتاب والسنة، المراد بالكتاب هنا القرآن، وبالسنة هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي كما هو معلوم. وهذا الإطلاق للسنة هو أحد الإطلاقات، فإن من إطلاقات السنة أن تطلق السنة ويراد بها الحديث، وهو المراد معنا هنا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطلق السنة ويراد بها المستحب، فيقال هذا الأمر واجب وهذا سنة. وتطلق السنة ويراد بها الدين كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والمراد عليكم بما أنا عليه من الدين. وتطلق السنة وهو الإطلاق الرابع والأخير، تطلق السنة ويراد بها الاعتقاد. ولذلك كان لفظ السنة يقابل البدعة، ومن نظر في مؤلفات العلماء وجد أنهم سموا كتب الاعتقاد وكثير من كتب الاعتقاد سموها بالسنة، كشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للدلسائي، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للحميدي، شرح السنة للمزني، وغيرها من الكتب التي سماها أصحابها السنة، فيراد بها مسائل الاعتقاد. مما يدل على هذا الأمر وهو ما جعله الإمام البخاري كتابا في كتابه وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن الله جل وعلا أمر بذلك. الله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في الصحيحين وفي غيرها. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وفي الموطأ للإمام مالك رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. قد يقول قائل لا يوجد أحد من المسلمين إلا وهو يقول يجب التمسك بالكتاب والسنة، ولكننا نرى التفرق والاختلاف مع إقرار الجميع ظاهرا بهذين الأصلين، فكيف خالف من خالف في هذا الباب؟ وكيف افترقت هذه الأمة؟ وماذا يتبعون؟ إذا كان الجميع يقول أنه يتبع الكتاب والسنة فكيف حصل هذا الاختلاف؟ كيف خرجت الخوارج على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم؟ وكيف خرجت الجهمية نقاط الصفات والمعتزلة والأشاعرة؟ وكيف خرجت الجماعات المعاصرة كالإخوان وغيرها ونقضوا بيعة ولي الأمر ودعوا إلى الخروج عليه؟ كيف خرجت هذه الجماعات جميعها وهي تدل على أو وهي تستند في قولها أنها تستند إلى الكتاب والسنة؟ فأقول إن مفترق الطرق بين
أهل الحق وأهل الباطل هو أن يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس هذا الأمر هو إضافة، وإنما هو القيام بما أمر الله جل وعلا به في كتابه وبما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. أما في كتاب الله جل وعلا ففي قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله جل وعلا ذكر أنه لا بد من متابعة سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين المراد به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كذلك الله جل وعلا قال في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن جاز الله سبحانه وتعالى بالرضا السابقون الأولون ومن سار على طريقهم، أي من اقتفى أثرهم، وأعظم ما يقتفى به الأثر هو أبواب الاعتقاد بلا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر في حديثه الافتراق المشهور بقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هي مثل ما أنا عليه اليوم، وإنما قال: وأصحابي. وهذا دليل على وجوب الأخذ بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا هذا الأمر فلنعلم أن كل الجماعات المخالفة من الجماعات السابقة والجماعات اللاحقة خالفت في هذا الأصل العظيم الذي به يفهم الكتاب والسنة، ففهموا نصوص الوحيين بآرائهم القاصرة وأفهامهم الكاسدة، وأصلوا على ذلك أصولا فاسدة خالفوا فيها ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحرفوا. ولذلك مما يذكر هنا أن ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذهب يناظر الخوارج بين بطلان ما هم عليه في قوله: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. هذا القول منه رحمه الله يبين فيه بطلان ما هم عليه، أي جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، وهذا يكفي في ضلالكم وفي انحرافكم. وهذا الأثر عند الحاكم وعند النسائي بسند صحيح. الشاهد من هذا كله أن الاعتصام بالكتاب والسنة لا بد فيه من معرفة فهم سلف هذه الأمة لهذه النصوص، ولا يقدم الإنسان رأيا ولا عقلا ولا تعصبا ولا ذوقا ولا نحو ذلك على نصوص الكتاب والسنة، وإنما لا بد في فهم نصوص الكتاب والسنة أولا من النظر إلى ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهمهم لهذه النصوص. ولذلك ضلت الجهمية حينما نفوا الصفات ولم يأخذوا بفهم السلف، وأرادوا حسب زعمهم تنزيه الله جل وعلا عن التشبيه، فعطلوه سبحانه عن صفاته وعن أسمائه، فقالوا إنه لا يثبت له اسم ولا صفة، كذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة، وخالف في ذلك الخوارج والرافضة. كل هذه الفرق خالفت، وذلك لأنها قدمت أفهامها السقيمة على فهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مع أمر الله جل وعلا بالاعتصام بالكتاب والسنة بالاعتصام بحبله وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتصام بالكتاب والسنة كذلك، وأن من تمسك بهما لا يضل. جاء كذلك أقوال الصحابة والتابعون أو التابعين رحمهم الله في الحث على هذا الأمر. يقول ابن سيرين وهو من أئمة التابعين محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود في خمس، أي من أقوال ابن مسعود إنه يكررها ويقولها. قالوا في خمس: أولا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأن أكيس الكيس التقى، وأن أحمق الحمق الفجور. هذه من الأشياء التي كانت واردة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولما سأل عثمان بن حاضر الأزدي ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوصه، قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر، وإياك والتبدع، إياك والبدعة. كان من أقوال الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، من اهتدى بها مهتدي، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ومن أقوال الزهري رحمه الله ومن التابعين قال: كان من مضى من علمائنا، ومن أتباع التابعين قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. فهذا الأصل أو الاعتصام بالكتاب والسنة أصل متفق عليه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا أمر لا يكاد يختلف فيه مسلم، بأن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة للعبد، وهو ما حدا في الإمام البخاري رحمه الله أن يضع هذا الكتاب في كتابه الصحيح. ولذلك يقول الإمام اللالكي رحمه الله في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، وما كلف الله عباده من فهم توحيده وصفاته، وتصديق رسله بالدلائل واليقين، والتوصل إلى طرقها، والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم المقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار والمتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة، والآثار المحفوظة المنقولة، وطرائق الحق المسلوكة، والدلائل اللائحة المشهورة، والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون من بعدهم من خاصة الناس وعامة من المسلمين. هذه الوصايا حفظ الله الجميع. مما نتبعه من أئمة هذا الدين رحمهم الله إنما هي لتأكيد هذا الأصل العظيم، وهو وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتمسك بما أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله. ولذلك كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الناس توزن أقوالهم بميزانين، أولا بميزان الكتاب والسنة، وثانيا بميزان الإجماع. وأقوى الإجماع ما كان عليه الصحابة وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لا عصمة لأحد أبدا، سواء كان عالما جليلا أو غير ذلك، لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالاستناد إلى إجماع العلماء، استناد إلى إجماع العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه مقدمة يسيرة لهذا الكتاب العظيم. أما ما ذكره المصنف رحمه الله في كتابه من الأحاديث، فقد قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان، والمراد بسفيان هنا هو ابن عيينة، لأنه إذا جاء عبد الله بن عن سفيان فهو ابن عيينة وليس الثوري. قال عن مسعر، وهو مسعر بن سدام وغيره، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان بن مسعر، ومسعر قيسا، وقيس طارقا. هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الاعتصام، ذكر فيه بسنده الإمام البخاري إلى طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن هذا الرجل هو كعب الأحبار. كعب الأحبار قبل أن يسلم، لأنه أسلم في زمن عمر، وهذا ما جعل الراوي يقول قال رجل من اليهود، أي باعتبار ما كان، باعتبار ما كان ولمعرفته بدين اليهود. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أي لو كنا نعرف ذاك اليوم. فأخبره عمر، وهو الخليفة الراشد صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، أخبره أنه يعرف ذلك اليوم، وأنها نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، قيل هي آخر آية نزلت في القرآن، وقيل بل الصحيح قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كما هو وارد عن ابن عباس وعن غيره. وهذه الآية وهي قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، في ظاهرها تدل على أن أمور الدين قد كملت عند هذه الآية، وهي قبل موته عليه الصلاة والسلام بنحو 80 يوما كما ذكر أهل العلم، ولم ينزل بعد ذلك قالوا من الأحكام شيء، إلا أن في هذا نظر. فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالإكمال هنا ما يتعلق بأصول الأركان، وهي مسائل الدين ومسائل التشريع العامة وأصول ذلك، لا ما يتفرع عنها. في هذا الحديث فوائد كثيرة، إلا أننا نذكر شيئا من ذلك. من هذه الفوائد: أولا، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع معرفته بيوم نزول هذه الآية لم يوافق هذا الرجل الذي هو كان من اليهود، لم يوافقه على اتخاذ ذلك اليوم عيدا، وذلك لأنه مقرر في أو مقرر عند عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أهل الإسلام لهم عيدان فقط وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. الأمر الثاني أن هذا الحديث بهذه الرواية وبروايات أخرى يدل أنه لا دين مرضي عند الله جل وعلا غير دين الإسلام، وهذا ما دل عليه قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن كان يطلق الدين أو يطلق الإسلام ويراد به العموم وهو أن دين الرسل دين الرسل كلهم رحمه ورضي الله صلى الله عليه وسلم وعليهم دينهم جميعا هو الإسلام بمفهومه العام، إلا أن المراد هنا الإسلام بمفهومه الخاص وهو دين الإسلام الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل من أحد أبدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يموت على هذا الدين وأن يدخل في هذا الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وعلى هذا فإن من الخطأ أن يقال أن هناك ديانة هي يهودية أو ديانة نصرانية فيقال هذه ديانات سماوية، فمن الخطأ أن يقال هذه ديانات سماوية. لماذا؟ الأحاديث هذه الصحيحة كما مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أو مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أقرأ عليه كما في حديث أبي بن كعب فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، كان فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية. في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال فيه وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفر. هذه الأحاديث تبين أنه لا يسوغ لمسلم القول بأن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، لأنها تبين أن هذه الدعوة دعوة منكرة وقول زور. ولذلك أجمع أهل العلم والإيمان على ما تضمنته آية اليوم أكملت لكم دينكم وغيرها من الآيات التي ذكرناها أن اليهود والنصارى كفار، وأنه لا دين يدان لله جل وعلا به سوى دين الإسلام، بل في الكتاب الكريم ما يدل على ما ذكر صراحة في قول الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الآيات تدل على أن الدين عند الله جل وعلا هو الإسلام، فلا يقال الديانة اليهودية أو يقال الديانة النصرانية. وعلى هذا لو طرح السؤال هل اليهود والنصارى موجودون الآن على عبادة الله أم أن كل طائفة تؤله غير الله، ويقال هل يعتقد أن موسى بعث باليهودية وأن عيسى بعث بالنصرانية كما يقال، فهذا بلا شك لا يسلم، فإن اليهود في زماننا يعبدون عزير والنصارى يعبدون المسيح، فلا يقال إن هؤلاء الأنبياء بعثوا باليهودية أو بالنصرانية وإنما بعثوا بالإسلام وهو الإسلام بمفهومه العام كما تقدم معنا وهو الذي كانوا عليه، وإنما كان القوم الذين تقبلوا هذه الديانة هم اليهود، وكان القوم الذين تقبلوا هذه الديانة من أتباع المسيح هم النصارى. ولا يقال إن هذه ديانة نصرانية أو ديانة يهودية. كذلك من فوائد هذا الحديث أن فيه منقبة لأمير المسلمين وكان الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عمر بن الخطاب، وذلك في جوابه لليهود قال إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، فهذه كذلك تدل على منزلته وعلى عنايته وعلى حفظه وعلى حرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض فوائد هذا الحديث، وإلا فالكلام إن تفرع يقول. الحديث الآخر هو الحديث الثاني، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي قال عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مناقب عظيمة لعمر رضي الله عنه. الأولى في تعزية المسلمين في أعظم مصابهم وهو وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي، وهو أمر أخبر الله جل وعلا عنه في قوله إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن المصاب كان عظيما لأن هذه الآية صارت واقعا التمسه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما مات نبيهم عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث بيان لتعزية عمر للمسلمين في هذا المصاب الجلل، كذلك فيه بيان زهده رضي الله عنه، وإيضاح ذلك أنه نسب مقولته التي تضمنتها حينما بويع إمام هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه، نسبها إلى نفسه ولم يعزها إلى كتاب ولا إلى سنة، وهذا دليل على تورعه رحمه الله. كذلك وهو الشاهد من وضع هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أنه حض الناس على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهذا الكتاب هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله، فحث الناس على الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر كما هو معلوم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن أظهر هذه النصوص قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية سماها العلماء آية الامتحان، آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية سموها آية الامتحان، وذلك أن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية كما جاء عن الحسن البصري، أي إن كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله، فليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن يحبك الله جل وعلا. كل مسلم يقول أنا أحب الله وأنا أتمسك بدين الله وأنا أفعل كذا وكذا، وإنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب من عباده المؤمنين ويحب من عباده المخبتين ويحب من عباده المتقين، وإذا علم الله جل وعلا من العبد تمسكا ورجوعا وإنابة، وعلم من العبد اعتصاما بكتابه واعتصاما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفقه لذلك. ثم كذلك من فوائد هذا الحديث أن الله جمع المسلمين بعد هذه الخطبة التي تكلم فيها عمر رضي الله عنه، اجتمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكل هذه المناقب هي دعوة إلى السنة وإلى التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن بيعة أبي بكر وكونه خليفة راشد هذا قد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، كما استفاد منه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما قالوا رضيه أو رضي النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا ما جعل بعض أهل العلم يرى أن ترتيب أبا بكر للخلافة هو على ضوء النص، وإن كان الصحيح أنه لم يرد النص الصريح في ذلك، وإنما أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على بيعة هذا الخليفة الراشد. هذا يعني بعض ما تضمنه هذا الحديث من الفوائد، ولعلنا نتوقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.